أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. الكتاب الذي بين أيدينا هو دروس موجزة في علمي الرجال والدراية. هذا الكتاب هو عبارة عن ملخص كتابين للشيخ جعفر السبحاني. الكتاب الأول هو كليات في علم الرجال، والكتاب الثاني أصول الحديث والدراية، أيضا كتابين كبيرين، وهما كتابين درسيين في الحوزة العلمية في مرحلة السطوح. فكليات في علم الرجال يدرس لمرحلة السطوح قبل البحث الخارج، وكذلك أصول الحديث والدراية في علم الدراية كذلك كتاب درسي لمرحلة السطوح العليا يعني قبل البحث. طلب من الشيخ المصنف السبحاني الله يحفظه أن يكتب كتاب لمرحلة السطوح الدنيا أو المقدمات في الرجال والدراية اختصارا، مختصر يعني، حتى الطالب يقرأ هذا الكتاب ويفهم ما فيه من دون سرد الأدلة والآراء. فكتب هذا الكتاب المختصر. في الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر علمي الرجال والدراية، لذلك هو ماذا سمى؟ دروس موجزة في علمي الرجال والدراية. إحنا إن شاء الله تعالى راح نبحث هذا يعني هذا الكتاب، ونحاول أن نتوسع في موارد تستحق التوسع، ولا نتوسع في الموارد التي لا تستحق التوسع، يعني نبقى على ما في الكتاب مع شرح ما في الكتاب. هذا أولا. وثانيا أحتاج منكم شراء المصادر الأساسية، لأن راح أعطيكم تمارين أثناء الدرس، كل درس أو كل درسين تمرين. نذهب إلى الوسائل ونبحث في بعض الروايات لنستخرج صحتها من سقمها. هذا يعني عبر عن التطبيق العملي. هذا التطبيق يحتاج من عندنا شنو؟ أنه عندنا مصادر رجالية، حتى واحد من عندنا يرجع للبيت ويعرف كيف يتعامل مع الروايات. فإن شاء الله تعالى في كل درس أو بين درسين حسب الحاجة راح نعطيكم فد واجب فد حديث من كتاب الوسائل، وأنت تروح للبيت تطلع لي هذا الحديث، تشوفه هذا صحيح مو صحيح. زين، هاي الطريقة تحتاج من عندنا شراء بعض المصادر الرجالية الأساسية اللي هو المصنف راح يبينها وأنا هم راح أبينها، اللي هي مثلا رجال الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الكشي، النجاشي. طوسي عنده كتابين للرجال، زين عيني، الرجال والفهرست، ذن الكتابين نحتاجهم ضروريات. زين، ونحتاج رجال الشيخ النجاشي، هذا ثلاثة، ونحتاج رجال الكشي مختصر، رجال الكشي أيضا للشيخ الطوسي، هو للشيخ الكشي رحمة الله عليه، أربعة مع البرقي. البرقي والله شوي أكو بكلام، فنعتمد على أربع مصادر: رجال الشيخ الطوسي والفهرست، ورجال الكشي، ورجال النجاشي. لأني أربعة أكون نشتريهم جوا إيدينا، حتى من نرجع للرواية نبحث في هذه الكتب الأربعة. زين، وراح نعرف إن شاء الله مو بس هاي الكتب الأربعة، عندنا بعض القواعد اللي من خلال هذا الكتاب سوف نعرف أن مسألة الرواية لا تنحصر بهذه الكتب الأربعة، يعني مو الرواية فقط كل من وثقه الشيخ الطوسي أو وثقه الشيخ النجاشي هو ثقة وبالتالي، لا، مو بس هذه الطريقة، عندنا طرق عامة أيضا أخرى. شنو هذه الطرق العامة؟ تترك إلى محلها إن شاء الله تعالى. زين، هذه بعض الأمور اللي حببت أبينا. أحببت بيانا. اعتاد العلماء في كل علم قبل الدخول في العلم بيان مقدمات أو مقدمة عبر عنها، اللي هي عبارة عن مجموع مسائل ثمن أمور نعبر عنها بالرؤوس الثمانية، اللي هي من قبيل تعريف العلم، زين يعني موضوع العلم، الغاية منه، مسائل العلم، مبادئ العلم، واضع العلم، مرتبة العلم بين العلوم، وثمانية أبواب العلم. هذه سابقا العلماء عندما يبحثون في أي علم يقدمون هذه المقدمة في هذه الأمور الثمانية، يسمونها رؤوس ثمانية للعلم. إذا هذه الرؤوس الثمانية موجودة كلها نسميها مقدمة، إذا ما موجودة بعد ما نسميها مقدمة، مدخل مثلا، تمهيد، ما مقدمة، ما نسمي مقدمة. إلا أن كثيرا من المتأخرين اقتصروا على ثلاثة منها في مقدمة العلم، وهي التعريف، تعريف العلم أولا، ثانيا موضوع العلم، ثلاثة الغاية من العلم. فاقتصروا هذه الرؤوس الثمانية بهذه الثلاثة، فإذا ذكرت هذه الثلاثة نسميها مقدمة العلم. وهناك فرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، تفرقون بيناتهم. يعني إذا ذكرت أنا هذه الثلاثة، تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية من العلم، فهذه تصلح أن تكون مقدمة العلم ككل. ومرة ما أذكر هذه الثلاثة، أذكر أمور خارج عن هذه الثلاثة وهم أكتب مقدمة، أحس مقدمة كتاب ومقدمة العلم. مقدمة الكتاب أنا أبين بها كمصنف اعتمدت فيها على كذا مصدر، أعانني كذا أستاذ، بحثت في هذا الكتاب كذا بحث، هذا بعد مو مقدمة علم، أنا عبر عنها مقدمة هذا الكتاب. خفت يعني تجدون لفظ المقدمة وماكو هذه الثلاثة، إذن هذه مقدمة كتاب، أنت تخليها بين قوسين مقدمة كتاب. أما ما ذكر هذه الثلاثة وكاتب مقدمة وأراد منها مقدمة العلم، هذا خطأ، خطأ منهجي. التفتي تشكل على المصنف مباشرة، يقول له هاي المقدمة اللي ذكرتها مقدمة علم لو مقدمة كتاب؟ إذا قال لك مقدمة علم تخلي عليه أكس، يقول له خطأ، مقدمة العلم تشتمل على أقل التقادير قد ثلاثة، التعريف والموضوع والغاية، إذا ماكو هاي الثلاثة إذن هاي المقدمة. زين، المصنف رحمة الله يحفظه رحمة الله عليه، الرحمة للحي وللميت، حفظه الله ورحمه برحمته، ذكر هذه الثلاثة فيمكن أن يسميها مقدمة العلم. وإن سماها هو شنو، ما سماها مقدمة، أكو مشكلة، يصلح لأن يتسمى بالمقدمة. لماذا؟ لأن ذكر فيها التعريف، وذكر فيها الموضوع، وذكر فيها الغاية، وذكر بعد أمر رابع إذا تراجعون المصنف. زين، وهذه المقدمة تذكر قبل الدخول في مباحث الكتاب. نبدأ بالتعريف، تعريف علم الرجال. علم الرجال هو علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. سيدنا، هذا شنو الكتاب عندكم؟ هذا الملل والنحل. احنا هذا الملل والنحل، هذه كمقدمة ايضا كنا بينها بالبداية، نبحث فقط يوم الأربعاء، درسنا هذا الأساسي، الرجال درسنا هو الرجال مو الملل والنحل، الملل والنحل إن شاء الله تعالى فقط يوم الأربعاء، أما أحد سبت وأحد واثنين وثلاثة أربعة أيام رجال، يوم واحد الملل والنحل. لماذا؟ لأهمية علم الرجال كما سوف نبين إن شاء الله تعالى. إذن نعيد التعريف، تعريف علم الرجال هو العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الرجال. كل الأحوال؟ يعني عالم، مؤلف، مؤرخ؟ لا، ذني يقول أحوال ما تفيدني. الأحوال اللي تفيدني في علم الرجال هي التي لها مدخلية في قبول الخبر وعدم قبوله، هي الوثاقة، أنه لا يكذب. فعلم يبحث فيه عن أحوال الرواة، الرواة، رواة الخبر. مطلق الأحوال لا، من حيث اتصافهم بشرائط القبول، بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. هذا اللي يفيدنا، هذا الذي هو يهمنا. والذي يكشف عنه التعريف هو التعرف على أحوال الرواة من حيث كونهم عدولا أو غير عدول. العدول راح تجينا أخواني، العادل هذا الذي بمعناها الظاهري، أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، هذا عادل. أو موثقين أو غير موثقين. الوثاقة، الثقة هو الذي لم نتعود منه الكذب، نعبر عنه شنو؟ لفظ الثقة، حتى وإن لم يكن عادل ولكن لا يكذب. عدى بعض يعني منا ومنا إيش نقول نعبر عنه، يعني ما ملتزم، مو عادل، لم يأتي بجميع الواجبات ولا ينتهي عن جميع المحرمات، ولكنه يتصف بهذه الصفة أنه لا يكذب، ثقة في الخبر، ثقة، صادق في خبره، نعبر عنه ثقة، لا يكذب، لم نتعود منه الكذب. وهاي لم نتعود هم قيد احترازي، يعني مو مرة ومرتين، كثر منه الصدق، مو مرة ومرتين صادق، لا، هذا كثر منه الصدق ولم يتعود منه الكذب. يعني هو يخبرنا ماكو كذب، هذا ثقة. زين، بعد زي قلنا الوصف الأول عدول أو غير عدول، الوصف الثاني ثقة أو غير ثقة، الوصف الثالث ممدوحين أو غير ممدوحين، يعني وارد فيهم مدح من أهل البيت، بس هذا المدح ما واصل إلى درس الوثاقة. ممدوحين أو مذمومين أو مهملين. المهمل هو الذي لم يرد في كتب الرجال، أهمل ذكره في كتب الرجال. زين، أو بعد الاطلاع على مشايخهم وتلاميذهم وحياتهم وأعصارهم وطبقاتهم في الرواية، بمن تفيد نهاية؟ حتى يعرف المرسل عن المسند، ويميز المشترك في الأسماء. يعني أنا بالإضافة إلى بحثي في علم الرجال، أوصاف الرجال من حيث الوثاقة وعدمها، العدول من عدمه، نبحث أيضا في طبقاتهم وتواريخهم وأعصارهم، من أساتذتهم ومن تلامذتهم. هذه من تفيدني؟ تفيدني في مسألة تمييز المشتركات ومعرفة الطبقات. شنو تمييز المشتركات وشنو معرفة الطبقات؟ معرفة الطبقات، أعرف هذا الراوي من أي طبقة، فإن أهل البيت، عفوا، الرجالين قسموا روايات أهل البيت إلى طبقات حتى وصلوا إلى 38 طبقة. من الإمام مثلا الصادق طبقة مثلا الثانية أو الثالثة، الإمام علي طبقة الأولى، الإمام الحسين الثاني، وهكذا طبقات، كل عصر له طبقة. أفرض عندنا فد واحد اسمه محمد بن مسلم، مشترك بين 10، شوفوا هذا محمد بن مسلم، نرجع لكتب الرجال نلقى 10 محمد بن مسلم، هذا من هو؟ فعلم الرجال راح يعلمني، يقول لي هذا عن من روى، من هو شيخه، ومن هو الراوي عنه، من هو طلابه. فمن معرفة الشيخ أعرف هذا بيا طبقة، مثلا شيخه مثلا زرارة، زرارة بالطبقة مثلا الثامنة، إذن هذا بالطبقة السابعة. عرفت، عرفت من يا طبقة. زين، بعد إذا عرفت الطبقة انحلت المشكلة. ذولا شقيت 10 ياهو من هاي الطبقة من ذولا فدوا 3. شوفوا قلل لي ما قلل نسبة الاشتراك. الأمر الثالث اللي بعلم الرجال يفيدنا شنو؟ تمييز المشتركات. هذا مشترك بين 10، مو عرفنا طبقته من هو من ذولا. أقول هو عرفنا طبقته، من هو اللي راوى عنه، من تلاميذه، فلان وفلان وفلان، هذولا ما لهم علاقة بالأول والثاني، هذولا بالثالث. إذا محمد ابن مسلم كذا الحلبي، من ذولا طلابه. هذا وين؟ علم الرجال. فعلم الرجال عبارة عن 3 أمور أيها الأخوة الأحبة: الوثاقة، ومعرفة الطبقات، وتمييز المشتركات. 3 أمور مهمة يتكفل فيها علم الرجال: إثبات الوثاقة، هذا أولا، 2 معرفة الطبقات، 3 تمييز المشتركات. ويا لها من أمور مهمة، جدا مهمة هذه الأمور الثلاثة. وضحت هاي الأمور؟ زين، هذا التعريف. الأمر الثاني، موضوع علم الرجال. موضوعه هو رواة الحديث الواقعين في طريقه، في طريق الحديث، الذين نقلوا لنا الحديث والخبر. فالموضوع هو الرواة. ما هو موضوع الرجال؟ أعم من الرجال والنساء. فإذا كانت النساء تنقل راوية تدخل في هذا العلم، تدخل. فالرواة يعني مو الرجال، لا، نقصد راوي الحديث سواء كان رجل أو امرأة. هذا هو موضوع علم الرجال، هو الرواة. فبما أن كل علم يبحث عن عوارض العلم الذاتية، كل علم من العلوم أخواني يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تعرض على موضوعه. فمثلا علم النحو، بعد يروح للفقه، النحو ما هو موضوعه؟ الكلمة، مطلق الكلمة، لو كلمة من حيث الإعراب والبناء، صح؟ فالإعراب والبناء يعرض عليه من؟ على الكلمة. الكلمة هي عبارة عن اسم وفعل وحرف. فنجي للاسم، ايش بيه؟ اما معرب او مبني. الفعل اما معرب او مبني. الحرف مبني، ماكو بعد اعراب بالحرف. زين زين، نجي هذا البناء والاعراب، نقول هذا مرفوع، الرفع وقد عرض عليه من؟ على الاسم او على الفعل. فهذا نعبر عنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. علشان نعبر عنه موضوع، يعني التي يشترك فيها مسائل العلم نعبر عنه موضوع. ما هو الذي يشترك فيه مسائل علم النحو؟ الكلمة، الفعل، والاسم، والحرف. يصلح لأن يكون هذا محور لمجموع مسائل النحو؟ نعم، لأن مسائل النحو هو الفاعل مرفوع، مفعول به منصوب، مدري شنو الحال منصوب، مو هذا المرفوع منصوب على من يعرض؟ على الكلمة. يعبر عنه ما يعرض فيه، ما يجتمع فيه مجموع مسائل يبحث فيها عن عوارضه الذاتية. هذا العارض الذاتي نعبر عنه شنو؟ الموضوع. كل علم يبحث فيه عن عوارض موضوعه، موضوع معين وحالاته الطارئة عليه، فيعبر عنه بالموضوع. ففي المقام طبعا، ما أدري، عفوا، خل أذكر مثال الفقه بعدين أنتقل للرجال. بالفقه، ما هو موضوع موضوع الفقه؟ الحكم الشرعي. على من يعرض الحكم الشرعي؟ يعني يجب لا يجب، الحكم الشرعي المتعلق بالمكلفين، لأنه هذا الحكم الشرعي يعرض له ما يعرض، على من يعرض؟ الوجوب حكم، الاستحباب حكم، الكراهة حكم، هذا الحكم هو يعرض عليه مع المكلف. فيعبر عن موضوع علم الفقه الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، هذا كلاهما موضوع للفقه، مو الحكم الشرعي بما هو حكم، لا الحكم الشرعي المتعلق بأفعال هذا يعرض على أفعال المكلف. فنقول فعل المكلف لا يخلو إما واجب أو حرام أو مكروه أو مستحب أو مباح، بعد ما عندنا فعل سادس يعرض على الفعل المكلف، عندنا فعل سادس من أفعالنا نحن كالمكلفين خمس، ما عندنا فعل سادس، هذا نعبر عنه عوارض ذاتية تعرض على المكلف، هذا يعبر عنه موضوع علم الفقه. إذا أجينا إلى علم الرجال فنقول يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث دخالتها في اعتبار قولهم وعدمه، كاتصاف الرواية بكونه، كاتصاف الراوي بكونه ثقة وكونه ضابطا أو عدلا أو غير ذلك. إذن ما يعرض على الرواة فإذن يبحث فيه عن وثاقة الراوي، إذن موضوع علم الرجال وهو الرواة، رواة الحديث. أما الأحوال الأخرى ككون الراوي شاعر أو تاجر أو سمان دهان خياط، لها مدخلية؟ ليس لها مدخلية في علم الرجال، لأن هذه المهن لا علاقة لها بقبول الرواية. الذي له علاقة بقبول الرواية أن يكون ثقة، أن يكون عدل، هاي اللي لها مدخلية، فنبحثها في علم الرجال. في علم الرجال ما راح نبحث بها أنه هو يشتغل وشاعر ورئيس عشيرة كبير قومة، لأن ما راح نبحث، ما له علاقة به. العوارض الذاتية اللي تخص علم الحديث، اللي تخص قبول الخبر وعدم قبول الخبر، ولذلك نشهم عوارض شيخنا سيدنا الجليل، بس عوارض وأوصاف، ولكن هذه لا علاقة لها بقبول الخبر. هذا راح نبحث فيها في علم السير، راح نبين ما الفرق بين علم الرجال وعلم السيرة، تراجم، تراجم وسير، يبحث فيها كانوا تاجر قد عنده مؤلفات رئيس عشيرة، هذا ما نعلم في علم الرجال، ما نعلم، ما نبحث هذا البحث ولا مدخلية لها في علم الرجال. هذا الأمر الثاني. الغاية، الغاية من علم الرجال، الغاية من علم الرجال، بما أن علم الرجال يدخل في عملية الاستنباط، بل هو من الركائز الأساسية في علم الاستنباط، الفقيه لابد وأن يبحث فيه، لأن أهم الركائز هو علم الرجال التي تعتمد عليها عملية الاستنباط. فغايته توفير الشرائط الحجية من وثاقة الراوي وعدالته وإمكان روايته أو عدم إمكانها وغير ذلك، أو قل التعرف على وثاقة الراوي وضعفه ومدى ضبطه. إحنا الفقيه إخواني عندما يستدل على الحكم الشرعي، ما هي أخذت علم أصول إن شاء الله، مو جيد، أخذت الثانية والأولى ممتاز، خلصتها الثانية بعد جيد، وين وصلت بالثانية؟ زين، فالفقيه عندما يستنبط الحكم الشرعي، ما هي الأدلة على استنباط الحكم الشرعي؟ بالحلقة السيدة يقول كل ما يصلح أن يكون شنو؟ عنصر مشترك. بعض المشهور قالوا أربعة الأدلة، الأربعة، قسم قالوا بما هي أدلة، قسم قالوا بما هي سيدي شهيدي يشير له في الحلقة الثانية، سيدي يجيكم مو هسه بالحجج. فكل ما يصلح لأن يكون دليل على وعنصر مشترك في استنباط الحكم الشرعي، خلينا نقول أربعة تنزلوا للمشهور: قرآن وسنة وإجماع وعقل، أربعة. زين، طبعا الإجماع تسامحا، ولا الإجماع تجينا احنا، الإجماع هو يدخل تحت السنة، لأنه ما عندنا إجماع مستقل، الإجماع كاشف عن السنة. عندنا عند ابناء العامة لا، الإجماع مستقل. زين، فخلينا نقول بهالمقدار أربعة تنزلا. أول ما يبدأ الفقيه مين ينطلق انطلاقته؟ من القرآن. مالك القرآن ما بي كل الأحكام الشرعية، بعض الأحكام في القرآن. هسه على الخلاف، إيش كم آية فقهية بالقرآن؟ 200 قسم قالوا 500، وأكثره 600 آية في القرآن فيها آية أحكام شرعية، آيات أحكام مو محكمة، لا أحكام فقه فيها بيان أحكام الشرعية، مو المحكمة المتشابهة، ذاك بحث آخر. فقسم من الأعلام قالوا 200 آية، وقسم قالوا 500، وقسم قالوا 600. على العموم على 600 كم حكم شرعي عندنا؟ أحكام خير من آلاف، من جيبها؟ القرآن ما به كل الأحكام. زين، فأروح لازم للعترة، إني تارك فيكم الثقري كتاب الله. العترة هي التي تبين بقية الأحكام، ما أتاكم الرسول فخذوه. العترة يا أخوة ما موجودة بين أظهرنا، موجودة العترة؟ ما موجودة بين أظهرنا. نعم يوجد إمام معصوم ولكنه غائب، فالفقيه ما يقدر يلتقي به. الفقيه الذي استنبط حكم شرعي فون يروح إلى التراث الذي خلفه لنا الأئمة عليهم السلام، وهو الروايات التي بين أيدينا. لذلك اليوم الفقيه عمله وين؟ في الروايات. فكيف أتعامل مع هذا الكم الهائل والتراث الثري من روايات أهل البيت؟ هذا هو شغل الفقيه. فينطلق الفقيه أولا وبالذات إلى القرآن، ثم إلى الروايات إذا لم يجد بالقرآن. الروايات خو بها الصحيح وبها مو صحيح. هو أهل البيت قالوا كثرت علينا الكذابة، النبي صلى الله عليه وآله قال كثرت علي الكذابة. فهذا التراث الذي بين أيدينا قطعا فيه بعض الروايات هي شنو؟ غير صحيحة، متسوس بها. لعن الله ابن الحطاب، فقد كان يدس حديث دسا، الإمام يلعنه هذا اللعين، يدس الحديث دسا، وروايات الكذب في أخبارهم موجودة وبكثرة. إذن هذا الذي بين أيدينا به الصحيح وبه المكذوب وبه المدسوس، فشنو اللي نسوي؟ لابد من التمييز بينهما بأن يبحث فيه عن الرواة واحدة من القرآن. رح تجينا هناك يعني مناهج في التعامل مع الأخبار، مباني، مبنى الوثوق ومبنى الوثاق، وراح أبين ما هو الفرق بين المبنيين، مبنى الوثوق ومبنى الوثاق، مهمات جدا. هذا ما يتكفل بهذا الكتاب إن شاء الله، كلها كمقدمة حتى عندما ندخل سردك واضحة، احنا وين نبحث. فعندما بحث في الموضوع في الغاية قال: التعرف على وثاقة الراوي وضعفه ومدى ضبطه. فنبحث في شرائط الحجية، هل أن هذا الراوي تتوفر فيه شرائط الحجية أو لا؟ هذه الرواية ينقلها لنا رواة، قلنا الإمام المعصوم ما موجود بيننا. نعم الإمام خلف لنا روايات تراث، هذا التراث نقله لنا رواة. فحتى أعرف أن هذه الرواية صحيحة أو مو صحيحة، لابد من بحث شرائط حجيتها، حجية الراوي. وواحدة من أهم القرائن على حجية الرواية هو وثاقة الراوي، فأبحث في الراوي في أحواله من حيث وثاقته، هل هو ثقة أو لا. زين، واحد رح يقول لي: سيدنا شلون أبحث في وثاقة الراوي؟ أقول لك هو هذا ما نبحثه هنا، عندنا طرق لإثبات وثاقة الراوي طرق خاصة، وعندنا طرق لإثبات وثاقة الراوي طرق عامة. فنبحث في الطرق الخاصة ونبحث في الطرق الخاصة من قبيل مثلا ما موجود في النجاشي وفي الكشي وفي الشيخ الطوسي مثلا، يوثقون فلان فلان فلان. أو مثلا الطرق الخاصة من قبيل وثاقة الإمام، الإمام يوثقه مثلا، الإمام يتكلم. أفيونس بن عبد الرحمن يقول له نعم فإنه ثقتي، هذا توثيق خاص من الإمام. وغيرها من التوثيقات، بعضها ثابت وبعضها ما ثابت، نبحث إن شاء الله في هذا الكتاب زين عيني. وإن شاء الله تعالى بالإضافة إلى ذن الخمسة أريد من عندكم كتاب الشيخ الإيرواني، أيضا ضرورة تشتروا لي، راح أخسركم هواي فلوس بس إلكم. دروس تمهيدية في علم الرجال، هذا الكتاب جيد لازم تشتروه، حتى أنا وياك ويانا ويانا. لا بس كيفك بي دي اف مش يسمون كل الموجودات، بس اذا مو يمك الكتاب ما تقدر، يعني كتاب افضل. دروس تمهيديه في علم الرجال زين عيني، بس حتى اذا من تستلم راتب سيدنا كل راتب تشتري الكتاب هم زين نقدر، اذا مو الا كلهن كل راتب في كتابيا، بس انه مو غاليات يعني زين. هذا بالنسبه الى الغاية، إذن صارنا ثلاثة، إذا ذكرت هذه الثلاثة قلنا شنو نسميها؟ مقدمة، مقدمة العلم. ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم؟ أنت مو قلت علم الرجال يبحث في أحوال الرواة وأوصاف الرواة، علم التراجم هم يبحث في أوصاف الرجال، شنو الفرق بيناتهم؟ إحنا قلنا بهن علم الرجال يبحث في أوصاف الرواة من حيث الوثاقة، من حيث قبول الرواية، قبول الخبر ومدى ضبط الراوي. علم التراجم لا، يبحث في أحوال الراوي، في أحوال الرجل، ولكن من جوانب أخرى، من حيث مثلا الشاعر كونه شاعر، قد عنده مؤلفات، قد عنده أولاد، قد عنده بنات، وهكذا. هذا الفرق بيناتهم، اختلف الحال أو لم يختلف، اختلف. إن علم التراجم يعد أخا لعلم الرجال، أخ بس من جانب واحد وليس نفسه، فإن علم الرجال يبحث فيه عن أحوال رجال وقعوا في سند الأحاديث من حيث الوثاقة وغيرها، وأما علم التراجم فهو يبحث عن أحوال الشخصيات من العلماء وغيرهم سواء كانوا رواة أم لا، لا يشترط في من يكونوا رواة. التراجم عالم بس مو راوي، واضح؟ شاعر مراوي، وبذلك يظهر أن بين العلمين بونا شاسعا. نعم ربما يجتمعان في مورد، كما إذا كان الراوي علما شاعرا مثلا، هم هو راوي وهم هو شاعر، فيبحث فيه بما أنه شاعر أيضا، شنو يقول هذا راوي وهو من رواة أخبار، كالكلين والصدوق، هم هو راوي هم هو عالم، ولكن حيثية البحث تختلف، فالبحث عن أحوالهما من حيث وقوعهما في رجال الخبر في رجال عفوا هاي أي الخبر واتصافهما بما يشترط في قبول الرواية، غير البحث عن أحوالهما وبلوغهما شأنا عظيما بين الناس، وأنهما لهما مثلا مؤلفات كذا، هذا شيء وذاك شيء آخر. لذلك أغا بزرق الطهراني أدى الذريعة إلى تصانيف الشيعة، سيرة علماء، ولكن بعض هؤلاء الاعلام اللي بحثهم هم شنو رواة، هم اقول هذا بالله اقول هو اخو لعلم الرجال، بس هذا اصلا الذريعه الفه للشخصيات مو للرواة، من باب المصادفه ان هذا العالم هو راوي وياي، فجمعهما بترجمة واحدة، فترجم من الكليني، ترجم من الصدوق، ترجم وهكذا. التفتين هذا الفرق بيناتهم. زين، بعد هناك فد أمر آخر ضروري حتى أختم الدرس. ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ ما هو الفرق بينهما؟ وهذا سؤال مهم. طبعا هذا الكتاب إن شاء الله باشر أبين، وقلنا موجز علم الرجال والدراية، راح أبين إيش كم درس رجال وإيش كم درس دراية إن شاء الله يوم غد. أول ما نبدأ الدرس أبين لكم بالفهرس حدود الرجال وحدود الدراية، ولكن قبل ذلك كنا نعرف ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية. أول شيء إحنا عرفنا علم الرجال، خلينا نعرف علم الدراية حتى نشوف الفرق، مو صحيح؟ فنقول علم الدراية علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. علم الرجال إحنا طرقنا للمتين، ما لنا علاقة بالمتن، فقط في الرواة. علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها. الدراية علم يبحث فيه، زين عيني، عن سند الحديث ومتنه. زين سيدنا قبل شوية قلت عن الرجال يبحث في السند، وهسه عن الدراية هم بالسند، شنو الفرق بيناتهم؟ ها يقول الفرق أن علم الرجال يبحث في السند من حيث الرواة فردا فردا، راوي راوي، هذا علم الرجال. علم الرجال قال عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن يحيى، عن 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 عن, عن الإمام الصادق، هذا علم الرجال يبحث به شنو؟ واحد واحد. فعلم الرجال يبحث في السند رجلا رجلا فردا فردا، أما في علم الدراية يبحث في السند ككل. أقول سند الرواية مرسل كل ككل، سند الرواية هذه الرواية مسندة، هذه الرواية صحيحة من حيث السند ككل، فتبحث في السند ككل مجموعا الدراية بالإضافة للمتن. فصار عندك فرقين، علم الدراية يبحث في متن الرواية هذا من جانب، ويبحث في سندها ككل، أما علم الرجال يبحث فقط في السند وليس ككل، بل راوي راوي. هذا الفرق بيناتهم. أحسنتم، فعلم الرجال راح يكون متقدم، أبحث أول شيء عن راوي راوي وبعدين منه خلص أشوف هاي الرواية. أحسنت، مو الرواة كلهم موجودين إذا هاي مسندة، بعض الرواة ما موجودين هاي مرسلة مثلا أو مضمرة، أنه بعض الرواة مثلا مجهولين مثلا مثلا، هاي كلها الأوصاف نعبر عنها، نبحث في علم الدراية للسند ككل. أما علم الرجال يبحث السند فردا رجلا رجلا من حيث وثاقة الراوي. وضح الفرق؟ فمثلا قلنا علم الرجال راح نبحث في رجل رجل، فنقول أن هذا ثقة وبالتالي هو ثقة، بينما في علم الدراية نقول رجال السند عدول فالرواية صحيحة، رجال السند ككل موثقين فالرواية موثقة. وضحت؟ سبين شنو الصحة والوثاقة بعدين تجينا إن شاء الله. وإن شئت قلت علم الدراية يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السندي أو المتين. ما يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند أو جانب المتن. والمراد من السند هو مجموع ما جاء فيه الرواة دون النظر إلى واحد منهم، فيوصف السند عندئذ بالاتصال، أنه متصل للإمام، أو بالانقطاع، منقطع عن الراوي، يعني بين الراوي وبين الإمام أكو ثلاث رجال ما موجودين مثلا، هم راح تجينا، أو الصحة والضعف إذا كانوا رواة عدول صحيح، بعض رواة مو عدول ضعيف، أو الإسناد والإرسال، أو غير ذلك من الأوصاف اللي راح تجينا في علم الدراية، أوصاف الحديث ككل. والمراد من المتن هو ما نقل عن المعصوم، ما نقله الراوي عن المعصوم، شو نسميه؟ متن، أو غيره، أو غير المعصوم، كونه نصا أو ظاهرا أو مجملا. إلا عشر دوك الجرس مو؟ إيه إلا عشر، عدنا بعد خمس دقائق. فإذا كان الخبر لا يحتمل وجه آخر شو نسميه؟ نص، نص في المضمون، نقول هاي صريحة. زين، وإذا كان الخبر يحتمل وجها آخر شنو نعبر عنه؟ ظاهر، نقول هاي الرواية ظاهرة، ظاهرة في الحرمة مو صريحة، يعني احتمال وجه آخر، مو نص، احتمال تحتمل وجهين، شنو نعبر عنها؟ ولكن أحد الأوجه أظهر من الآخر، عبر عنها ظاهرة، يعني مو شك، مو ترجح بين الوجهين، لا، واحد من الأوجه 80% والوجه الثاني 20%، فش نقول ظاهرة في كذا، إذا ترجيح أحد الوجهين عبر عنها ظهور، أما النص بس وجه واحد صريح، نص وصريحة المجمل، هاي يقول مجملة ما بيها ظهور، يعني المعاني كلاهما متساويتان، فتكون مجملة هاي الرواية، ما أقدر أعتمد عليها، ساعة تقول واجب ساعة تقول حرام ما. وعلى هذا فما قيل من أن علم الرجال يبحث عن السند والدراية تبحث في المتن بعيد عن الصحة، البعض قال الرجال يبحث فيه عن السند والدراية عن المتن، لا هذا بعيد عن الصحة مو صحيح. احنا شلون فرقنا؟ الرجال يبحث فيه عن السند ككل، عفوا، من حيث كل واحد واحد رجل رجل، والدراية تبحث عن السند ككل وعن المتن. أما تقول والله الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية، علم الرجال بالسند وعلم الدراية بالمتن، نقول هذا مو صحيح، يعني جانب الصحة بنسبة نصف، مو دقيق هذا الكلام، الدقة هو ما قلناه نحن. أضحت، هذا ما أحببنا بيانه إن شاء الله. البقية الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.